وعليها من نواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة المشاهدون بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد ابتدأنا في اللقاءين الماضيين الحديث عن مكانة السنة، وتطرقنا في اللقاءين الماضيين عن بيان مكانة السنة من خلال بيان مكانة النبي عليه الصلاة والسلام عند ربه عز وجل. والحديث عن مكانة السنة له جوانب متعددة، ولن يقف بيان هذه المكانة عند بيان مكانة النبي عليه الصلاة والسلام عند ربه سبحانه وتعالى. وسنكمل في هذا اللقاء جوانب أخرى من بيان مكانة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قبل أن ندخل في هذا الوجه الجديد الذي سنتكلم عنه في هذا اللقاء، أود التنبيه إلى أمر هو في غاية الأهمية، وقد تطرقت إليه أو أشرت إليه في لقائي الماضي، وهو أننا إذا تكلمنا عن مكانة النبي عليه الصلاة والسلام وذكرنا عظيم قدره عند ربه عز وجل، أن هذا قد يحدث في قلوب بعض قليل العلم من المسلمين شيئا من الغلو في حق النبي عليه الصلاة والسلام. فلا شك عند من عرف مكانة النبي عليه الصلاة والسلام أنه هو خير الخلق وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وهو الذي به هدينا، وبه وبفضله بعد فضل الله تعالى ننجو من النار وندخل الجنة إن شاء الله تعالى. ولكن هذه المكانة العالية والمنزلة البالغة للنبي عليه الصلاة والسلام لا تعني أن نعطي النبي عليه الصلاة والسلام فوق ما أعطاه ربه عز وجل، أو أن نصفه بأوصاف لا تليق إلا بمقام الألوهية والربوبية لله سبحانه وتعالى. فينبغي علينا عندما نتحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن مكانته أن نحذر كل الحذر من أن نقع فيما وقع فيه أتباع الأنبياء السابقين والأمم السابقة عندما غلوا في أنبيائهم ورسلهم، فأله بعضهم كما فعل النصارى بتأليههم لعيسى عليه السلام. ومن عجائب أضرار الغلو والتي قد لا تظهر لكثير من الناس أن الغلو ربما كانت له نتيجة عكسية، وربما أدى إلى أمر بعيد كل البعد عن المقصد الأكبر من معرفة قدر ذلك الذي غلي فيه وبولغ في إعطائه ذلك القدر، وهو أن الغلو ربما أدى في بعض الأحيان أو بل في كثير من الأحيان إلى نقص الاقتداء والائتساء بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا قد يظهر لبعض الناس أو يتوقع بعض الناس أنه مستبعد، إذ إن الغلو ينتج عن زيادة المحبة، عن زيادة التعظيم، فكيف يؤدي ذلك إلى قلة الائتساء والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ سبب ذلك يظهر أولا في الحقيقة من الواقع، فإننا نجد أن الغلاة في المعظمين، في جميع المعظمين ومنهم رسولنا عليه الصلاة والسلام، أنهم في العادة أبعد ما يكونون عن الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في مظهرهم وفي حياتهم وفي اتباعهم له عليه الصلاة والسلام في عموم شأنهم. وسبب هذا النقص في الاقتداء أيها الإخوة المشاهدون هو أن الغالي في النبي عليه الصلاة والسلام يرفعه عن مرتبة البشر ويجعله في منزلة عالية جدا، فإذا فعل ذلك إذا ذكر له أمر من أمر النبي عليه الصلاة والسلام أو طاعة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم بها أو موقف عظيم وقفه النبي عليه الصلاة والسلام ينقدح في قلبه مباشرة أن هذا الفعل إنما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه رسول الله كما يعبر بعض الناس، وكأن هذه المنزلة تقتضي أن لا يكون قدوة للناس، وهذا كله بسبب الغلو في المنزلة التي للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن إعطاء الرسول منزلة فوق منزلة البشر وكأنه ملك من الملائكة وأكثر من ذلك يجعله غير محل للقدوة، وهذا ينافي السبب الذي من أجله جعل الله عز وجل الأنبياء والرسل من البشر، وإلا لو أراد الله عز وجل أن يجعلهم ممن لا يعصون الله ما أمرهم لأنزلهم ملائكة، وأن يجعلهم في منزلة أو من جنس غير جنس البشر، لكن الله عز وجل لأنه يريد أن يكون هؤلاء الأنبياء والرسل أنهم يكونوا قدوة للناس جعلهم من البشر. فالغلو في النبي عليه الصلاة والسلام يجعل المسلمين لا يقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام. وكم سمعت وكم سمعتم أنتم أيها الإخوة المشاهدون أننا في بعض الأحيان إذا أمرنا أحد الناس بأن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام أو أن يفعل فعلا فعله النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة نجد أنه يقول هذا رسول الله، فيعني ولسان حاله يقول إنما فعل ذلك لأنه رسول الله، مع أن المنطق الصحيح والجواب الصحيح أن يقال ما دام فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما دام أنه كان في مقدور النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعل ذلك فينبغي أن يكون هذا أيضا في مقدورك يا أيها العبد. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أرسل ليكون أسوة وقدوة لك تتبعه وتقتدي به عليه الصلاة والسلام. بعد أن بينت أو نبهت على هذا التنبيه أود أن ألج في موضوعنا الأساسي، وهو بيان علاقة السنة بالقرآن الكريم، لأن هذا أيضا مما يبين المكانة العظمى للسنة النبوية. وأقدم لذلك بمقدمة يسيرة ومعلومة عند كل مشاهد وعند كل مسلم، وهو أنني إذا سألت ما هو أعظم علم على وجه الأرض، ما هو أجل علم على وجه الأرض، لا أظن أن هناك مسلم سيختلف معي أو سيخطر في باله إلا العلم المتعلق بكتاب الله عز وجل القرآن الكريم. لا شك أن القرآن الكريم والعلوم التي تخدم القرآن الكريم وفهم القرآن الكريم على الوجه الكامل الصحيح أنه أجل العلوم، وكيف لا يكون كذلك وليس على وجه الأرض ولا يعرف الخلق جميعا والبشر جميعا كلاما لله عز وجل إلا هذا القرآن، فهو كلام الخالق سبحانه وتعالى، وهو كلام الخالق سبحانه وتعالى الذي أنزله من أجل أن يكون هداية للبشرية ومن أجل أن يحقق السعادة للناس، فكيف لا يكون علم ما في هذا الكتاب هو أعظم العلوم على الإطلاق. فإذا كان القرآن الكريم بهذه المنزلة وكانت مكانته هذه المكانة العظمى التي أصبح بها أعظم العلوم، ولا شك أن القرآن الكريم أو هذه العلوم المحيطة بالقرآن الكريم أن أعظم علم منها هو فهم القرآن الكريم الفهم الصحيح، فإن حفظ القرآن أو تلاوة القرآن أو كل ما يتعلق بالقرآن لا شك أنه من العلوم العظيمة ومن الأمور التي يؤجر عليها الإنسان كالتلاوة والحفظ، لكن الغرض الأسمى من قراءة القرآن ومن إنزال القرآن هو العمل به، والعمل به لا يكون إلا بعد الفهم، إذ كيف يعمل بالقرآن من لا يفهم معناه. فإذا كان هذا هو الغرض من إنزال القرآن وهو العمل به وأن العمل به لا يكون إلا بعد الفهم، نتبين بذلك أن فهم القرآن هو أعظم علم يمكن أن يطلق القول عليه بأنه أعظم العلوم على الإطلاق. فإذا كان فهم القرآن هو أعظم العلوم ينبغي علينا أن ننظر ما هو العلم الذي إذا عرفناه فهمنا القرآن الفهم الصحيح الكامل. فإننا إذا حددنا هذا العلم الذي به يفهم القرآن الفهم الصحيح الكامل عندها يصح أن نقول عن هذا العلم أيضا بأنه أعظم العلوم. لما؟ لأنه أدى إلى فهم القرآن، وفهم القرآن هو أجل ما من أجله أنزل القرآن، والقرآن هو أعظم علم على وجه الأرض. هذه معادلة بسيطة واضحة لا تحتاج إلى كثرة بيان وشرح. فإذا عرفنا هذه المعادلة سنقف عند النقطة الأولى منها، وهي ما هو الأمر الذي لا بد منه لفهم القرآن، والذي لا يمكن أن يفهم القرآن الفهم الصحيح إلا من خلاله. إذا سألنا هذا السؤال فسيكون الجواب عليه هو ما بينه الله عز وجل. لا نقول هذا الكلام من جهة أنفسنا أيها الإخوة، ولكن نذكره من كلام الله عز وجل، حيث قال الله عز وجل مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فيبين الله عز وجل في هذه الآية أمورا عدة، ونستفيد من هذه الآية العظيمة أمورا عدة. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. أول هذه الأمور التي يجب أن نعرفها من خلال هذه الآية أن تفسير القرآن وفهمه إنما هو حق للنبي عليه الصلاة والسلام، ويتبين ذلك من خلال أن هذه الآية بيّنت أن أعظم وظيفة للنبي عليه الصلاة والسلام هي بيان القرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فسبب إنزال القرآن للنبي عليه الصلاة والسلام هو من أجل أن يبينه النبي عليه الصلاة والسلام ويفسره ويوضحه. ولا شك أن هذه الآية تبين أن هذا البيان هو أعظم وظيفة كما ذكرنا للنبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني الذي نستفيده من هذه الآية، وهو من لطائف هذه الآية، أن التعبير القرآني جاء معبرا عن مكانة تفسير السنة للقرآن على وجه عجيب وغريب وبديع جدا، حيث إن المعتاد في خطاب البشر أنهم إذا أرادوا أن يبينوا مكانة شيء من شيء أن يذكروا أن العلة، يذكرون العلة وتكون هذه العلة هي الأصل. أما إذا أرادوا أن يذكروا الأمر الذي هو المعلول إن صح التعبير فإنهم يذكرون الفرع، والسنة ولا شك هي الفرع، جاءت من أجل بيان القرآن، والقرآن هو الأصل الذي من أجله جاء بيان السنة. لكن انظروا كيف جاء التعبير القرآني، لقد جاء التعبير القرآني بخلاف ذلك تماما، حيث قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، أي أنزلنا إليك القرآن من أجل أن تبينه للناس، فجعل الغاية هو بيان السنة. وهذا فيه بيان لعظيم مكانة بيان السنة من القرآن الكريم، وأن الغاية ظاهر الآية، أو الذي يتوهمه من لا يعرف أساليب العرب، أن الغاية من إنزال القرآن هي أن يبينه النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن الواقع والذي لا شك فيه أن السنة إنما جاءت من أجل أن تبين القرآن، فالأصل والغاية الكبرى هو القرآن الكريم، والسنة مبينة وشارحة ومكملة لهداية الله عز وجل في القرآن الكريم. فهذا كله يبين أن مكانة السنة في فهم القرآن مكانة عظمى. أيضا مما يبين مكانة السنة في فهم القرآن الكريم قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الآية العظيمة في كتاب الله عز وجل أيضا نستفيد منها فوائد عدة متعلقة بفهم القرآن الكريم. الفائدة الأولى أن فهم القرآن الكريم وتفسير القرآن الكريم ليس حقا مشاعا لكل أحد، لا يحق لكل أحد أن يفسر القرآن الكريم وأن يقول في القرآن الكريم بما يتبادر إلى قلبه أو إلى ذهنه، بل هذا حق محصور فقط في أهل العلم بالقرآن، لأن الله عز وجل أحال من لا علم له بالقرآن الكريم أحالهم إلى أن يسألوا أهل الذكر، فقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي إن لم يكن لكم علم بالذكر وهو القرآن الكريم فاسألوا أهله الذين لهم علم بالقرآن الكريم. هذه أول فائدة نستفيدها. الفائدة الثانية أنه واجب على أهل العلم بالقرآن وأهل الذكر أن يبينوا معاني كتاب الله عز وجل للناس، وإلا فما فائدة إحالة الناس إلى أهل الذكر إذا كان أهل الذكر لا يبينون مراد الله عز وجل من كتابه؟ وبالمناسبة عندما نقول بأن تفسير القرآن وفهم القرآن ليس حقا مشاعا لكل أحد، وأنه ينبغي أن يرجع فيه إلى أهل الذكر وأهل القرآن وأهل العلم به، لا نقول ذلك محاباة لعلماء الشريعة، ولا لأننا نريد أن نعطي لعلماء الشريعة قدسية معينة أو حظ لا حظ لهم فيه، بل هذا نقوله في كل علم من العلوم، وهذا أمر متقرر عند الناس في كل علم من العلوم. فهل يحق لأحد أن يسأل عن شفاء مرض أو عن تحديد مرض من الأمراض إلا الطبيب؟ وهل يحق لأحد أن يذهب لغير المهندس لبناء بيت أو عمارة أو لتعبيد الطرق أو ما شابه ذلك؟ كل علم له أهله المتخصصون الذين لا يحق لأحد أن يسأل أحدا سواهم. فإذا كان هذا هو الحال في كل العلوم، فما بالكم بأجل العلوم وأعظم العلوم وهو علم القرآن الكريم. فالرجوع إلى أهل القرآن كما أقول ليس أمرا غريبا، وليس في هذا الأمر يعني طرح جديد لا غير معروف في عرف الناس، بل هذا هو المعروف في عرف الناس، إلا أن للأسف الشديد كثيرا من الناس أو بعض المسلمين تجرأوا على تفسير كلام الله عز وجل وعلى الكلام في دين الله عز وجل بغير علم. على كل حال نعود إلى فوائد هذه الآية، وهي قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قلنا إن هذه الآية فيها بيان إلى أنه يجب أن يرجع الناس إلى السنة النبوية، ولم نبين وجه الدلالة في هذه الآية على هذا الأمر. قلنا إذا سبق وذكرنا أن الفائدة الأولى هي أن التفسير ليس حقا مشاعا، الفائدة الثانية أنه ينبغي للناس أن يسألوا أهل العلم بالقرآن. فإذا قررنا هذين الأمرين، فإني أسأل: من أعلم الناس بالقرآن الكريم؟ ومن أدرى الناس بمراد الله عز وجل في كتابه العظيم؟ بل ما هي نسبة علم أعلم الناس بالقرآن الكريم بعلم النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن الكريم؟ لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الناس مطلقا بمراد الله وبأمر الله وبدين الله عز وجل، أولا لأنه سيد ولد آدم وسيد الخلق، فأفضل الأنبياء بعد النبي عليه الصلاة والسلام لن يبلغ علم النبي عليه الصلاة والسلام بالله عز وجل وبأمره، وآخر الأنبياء في الفضل والمنزلة، وكلهم في أعلى المراتب من الفضل والمنزلة، لا شك أنه أفضل من أفضل هذه الأمة علما وتقى. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أعلم من أفضل الأنبياء ومن آخر الأنبياء، وآخر الأنبياء أفضل من أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل، هذا يبين لك، هذه العبارات أو هذه الجمل أو هذه المقارنات تبين لك الفارق الشاسع والكبير في العلم بالله عز وجل وبمراد الله عز وجل بين النبي عليه الصلاة والسلام ومن سواه من جميع هذه الأمة. فإذا كان هذا هو منزلة النبي عليه الصلاة والسلام بالعلم بالله وبأمره، وقد قالها النبي عليه الصلاة والسلام في مناسبات عدة، قال: أما إني أعلمكم بالله وأتقاكم لله. فإذا كان هذا هو علمه بالقرآن، فينبغي على كل الأمة أن تلجأ للنبي عليه الصلاة والسلام لتعرف مراد الله عز وجل من خلال سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي بذلك تحقق الأمر الرباني الذي أمرها بها الذي أمرها به ربها عز وجل، وهو قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الآيات تبين أن مكانة السنة النبوية من فهم القرآن مكانها عظمى، وأنه لا يمكن أن تفهم السنة النبوية إلا من خلال أنه لا يمكن أن يفهم القرآن الكريم إلا من خلال سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولنزيد وضوح هذه العلاقة، فإنني أريد أن أبين وجوه علاقة السنة بالقرآن، أو أساليب بيان القرآن السنة للقرآن الكريم. فأول هذه الوجوه أن السنة النبوية مطابقة للقرآن الكريم، أن السنة في بعض الأحيان تأتي مطابقة للقرآن الكريم تماما، وذلك في مثل ما لو كان القرآن مفسرا مبينا فتأتي السنة أيضا مفسرة مبينة ليس فيها إضافة لا تفسير ولا توضيح ولا أحكام جديدة، وإنما هي مطابقة للقرآن الكريم، أو أن يكون الكلام في القرآن الكريم جاء مجملا غير مبين، فتأتي بعض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام مجملة غير مبينة، وإن كان البيان لابد أن يظهر إما في القرآن أو في السنة في أحاديث أخرى. مثال ذلك الأمر بالصلاة، جاء الأمر بالصلاة مجملا في القرآن الكريم وأقيموا الصلاة، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أمرا مجملا بالصلاة في أحاديث عدة، كقوله عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، وذكر من بينها ثاني ركن من أركان الإسلام إقام الصلاة، وكقوله عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن أفضل الأعمال فذكر الصلاة لوقتها، فهذا أمر مجمل بالأمر بالصلاة وببيان أن من أفضل الأعمال الصلاة لوقتها، وهذا الأمر المجمل مطابق للأمر المجمل في القرآن الكريم، ليس فيه بيان ولا توضيح، لكن جاء البيان في سنة النبي عليه الصلاة والسلام القولية والعملية للصلاة ولهيئة الصلاة ولطريقة الصلاة. المقصود أن هذا هو الوجه الأول من وجوه علاقة السنة بالقرآن الكريم وعلاقة تفسيرها للقرآن الكريم. الوجه الثاني أن السنة تأتي مبينة لمجمل القرآن، ومفسرة لغامضه، وموضحة لمشكله، وأنها تظهر الحكم التي قد لا ترد في القرآن الكريم من بعض أحكامه، وأنها تفصل ما يأتي غير مبين في كتاب الله عز وجل. وهذا له أمثلة كثيرة، بل لو أخذنا أركان الإسلام بعد الشهادتين لوجدنا أن عامة أحكام أركان الإسلام إنما وردت في السنة. فالصلاة مثلا التي هي أعظم ركن بعد الشهادتين، هل جاء في القرآن الكريم بيان أعداد هذه الصلاة وأعداد الركعات وهيئة الصلاة، ما هي شروطها، ما هي أركانها، ما هي واجباتها، ما هي سننها؟ لم يأتي ذلك كله إلا في السنة النبوية. فلو كانت السنة النبوية غير محفوظة، أو لو كانت ليست بحجة، كيف سنطبق أمر الله عز وجل الذي جاء في كتابه بإقامة الصلاة؟ لا سبيل لنا إلى معرفة هيئة الصلاة إلا من خلال سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك الزكاة، أمرنا بالصلاة أو بالزكاة بعد الصلاة في آيات كثيرة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أين جاء بيان نصاب الزكاة والمقدار الذي يخرج من كل صنف من أصناف الأموال، من النقدين ومن عروض التجارة ومن الخارج من الأرض النبات ومن السائمة من الإبل والأنعام وغيرها؟ كيف نعرف مقدار الزكاة لولا أن هذا قد جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ وكذلك قل في الصيام وفي الحج وفي عموم الأحكام المفصلة التي جاءت في السنة النبوية الشريفة. وهذا يبين لكم الأهمية القصوى للسنة النبوية، إذ لا يمكن أن تطبق أركان الإسلام وهي أعظم أحكام الدين على الإطلاق إلا من خلال سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا وجه مهم جدا في بيان علاقة السنة بالقرآن الكريم. أيضا مما يبين علاقة السنة بالقرآن الكريم، وهو الوجه الثالث من بيان هذه العلاقة، أن السنة قد تأتي متممة لأحكام القرآن، مضيفة لأحكام ليست في القرآن الكريم أصلا، وهذا له أدلة أو له أمثلة كثيرة جدا. فمثلا ما جاء من تحريم الذهب على الرجال وإباحته للنساء، هذا لم يأتي في القرآن الكريم وإنما جاء في السنة النبوية. ما جاء من تحريم الزكاة على آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لم يأتي في القرآن وإنما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ما جاء في بيان تحريم إسبال الثوب بالمخيلة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أسفل الكعبين فهو في النار، وفي الحديث الآخر الصحيح ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم في الآخرة عذاب أليم، منهم ذكر منهم المسبل إزاره قيلاء. فبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حكما جديدا لم يأتي في كتاب الله عز وجل. وكذلك أحكام كثيرة في السنة النبوية لم تأتي في القرآن، وأخذ بها الفقهاء كلهم واتفقوا عليها، مما يدل على أن استفادة هذه الأحكام من السنة النبوية أمر متفق عليه بين الأمة ولا خلاف فيه بين أحد من أهل السنة والجماعة. أيضا من وجوه علاقة السنة بالقرآن وهو آخر أوجه العلاقة وهو الرابع أن السنة قد تكون ناسخة للقرآن الكريم، وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل يمكن أن تنسخ السنة القرآن أو لا يمكن؟ ذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك، ومن أمثلة نسخ السنة للقرآن هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام في بيان حد الزنا، عندما بين الله عز وجل أو ذكر أول ما أنزل الله عز وجل من حد الزنا وهو الحبس والأذى، ثم قال الله عز وجل في آخر الآية أو يجعل الله لهن سبيلا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا هذا السبيل، وهذا وجه من وجوه النسخ، قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. فهذا حكم نبوي وحديث نبوي نسخ الآية الأولى، وهذا هو آخر أوجه علاقة السنة بالقرآن الكريم. فإذا كانت هذه هي منزلة السنة من فهم القرآن الكريم، تبين بذلك أنه يتعذر أن يفهم القرآن بغير السنة النبوية. لا يمكن أبدا أن نفهم كتاب الله عز وجل بغير السنة النبوية. فإذا وصلنا إلى هذا الحد وعرفنا هذه النتيجة العظيمة، فإننا نعرف أن مكانة السنة مكانة عظمى، وأن علم السنة النبوية يكاد يكون أعظم العلوم، بل هو أعظم العلوم، لأنه يبين مراد الله عز وجل في كتابه الذي هو أعني الكتاب، أعظم علم على الإطلاق. هذا آخر ما أحببت أن أنبه عليه في لقائنا اليوم، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله أعلم.
سنة المختار طه مصدر.